بسم الله الرحمن الرحيم.
الله الله والحمد لله.
الله يا الله
سبحان الله.
الله يا الله
والحمد لله.
الله
ولا إله إلا الله.
الله
يا الله والله أكبر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم ارزقنا التوفيق والإخلاص. وصلنا معكم إلى هذه الفقرة، القول التام، والقول غير التام. هذه عناوين وضعها الشيخ بيدار رحمة الله عليه. قال: الأقاويل أنواع، منها التقييدي وهو في قوة المفردات كالحيوان الناطق فهو بمنزلة الإنسان. خليني أبين المسألة جيدا. المتن هنا غير مرتب، غير مقسم بالتقسيم المنطقي. تقول المعنى باعتبار الواقع، يعني باعتباره موصلا إلى الواقع، يعني كاشفي عن الواقع أو لا. هذا هو ملاك القسم الأولي، فيه كاشفية ما في كاشفية، ما في كاشفية للواقع، ما في كاشفية للواقع. هذه اللا كاشفية للواقع نقسمها إلى قسمين: تركيبات التقييدية، تركيبات ناقصة، تركيبات ناقصة، تركيبات مفردة. خليني أركز على هذه المسألة، يعني القسم الذي لا يوصلنا إلى الواقع ينشطر إلى ثلاثة أقسام: مفردة، تركيب ناقص، تركيب تقييدي. المفردة مثل الشجر، البقر، الماء، الجن، الله، بدون حكم، ما في عملية الحكم، يعني لم تنضم إليه المحمول حتى يوصلنا إلى الواقع. قلت لكم إذن عقدت القضية باعتبار الكاشفية، يعني في البعد الصدقي، هناك نحن في القضية الصدقية. إذن المفردات تعطينا تصورات ولا توصلنا إلى الواقع: ماء، ذهب، إنسان، شجر، الله، الحياة، القدرة، مفردات تصورية تعطينا دائرتها فقط. ما معنى الحياة؟ الحياة. ما معنى الإنسان؟ إنسان. إذا فصلته حيوان ناطق. لا زلنا في البعد التصوري. مرة نكون في التقييد، ليس في المفردة، هنا في تركيب، في تركيب، هذا يسمى التركيب الناقص والتركيب التقييدي. التركيب التقييدي هو التعريفات. لا زلنا في التصور، إلا أن عرفنا إنسان حيوان ناطق، تعرف الأشياء، أنت لم تخرج من مبدأ الهوية، لم تخرج من الحمل الأولي. هذه تسمى التركيبات التقييدية، يعني التعريفات. دخلنا إلى القضايا تقول لا شيخنا، ما زلنا في دائرة الهوية. مرة تركيبات ناقصة، يعني تفيدك تصور ناقصا غير مشبع، تنتظر الإشباع. هذه تنقسم إلى أقسام متعددة: الجار والمجرور، في البيت، تركيب نقص، أشبع؟ لا، تقول عالي في البيت، أشبع في البيت، تركيب نقص. صفة والموصوف، التفاحة الجميلة، بعد كمل، التفاحة الجميلة جاذبة، هنا أشبع. إما إذا بقيت فقط على الصفة والموصوف، التفاحة الجميلة، بعد جملة ناقصة. هذه كذلك تفيد التصورات، مثل المفردة. نعم، الظرف، الظرف قلنا في البيت، المضاف والمضاف إليه، كتاب المفيد بعد مضاف والمضاف إليه، نعم كتاب المفيد متين راقي، هذا نعم تركيب مشبع. أما إذا بقيت فقط في الإضافة والمضاف والمضاف إليه مفردات تصورية، هذه التركيبات الناقصة. قلنا الظرف المظروف والصفة والموصوف والمضاف والمضاف إليه، الجملة الناقصة إذا جاء نصر الله بعد، هذه الجملة الناقصة، الجملة الشرطية الناقصة، إذا جاء نصر الله بعد، إذا طلعت الشمس بعد، العبارة غير مشبعة، هذه مفردات تصورية، مفردات تصورية. إذن الظرف المظروف، المضاف والمضاف إليه، الصفة والموصوف، جزء الشرطية. نعم ممكن أنا أنسى مفردة أخرى أو قسم آخر، إن شاء الله في إذا أتت فرصة أبينها بالتفصيل، هذا ما في ذهني أنا. نعم خرجنا المفردات، هذه كذلك تصورات لم ترقى إلى مستوى القضية. ماء، ذهب، فضة، قادر، مطلق، هذه كلها مفردات تصورية. التركيبات الناقصة فيه تركيب إلا أنه يبقى في دائرة المفردة التصورية. قلنا الظرف المظروف في البيت، مضاف والمضاف إليه، المضاف والمضاف إليه، كتاب المفيد، صفة والموصوف، صفة والموصوف، التفاحة الجميلة، كمل، هذه كلها تفيد تصورات و جزء الشرطية، إذا طلعت الشمس بعد، المعنى غير مشبع، لا يصح السكوت عليه، هذه كلها تفيد تصورات. يبقى قلنا الظرف والمظروف، صفة والموصوف، المهم كل تركيب غير مشبع لا يصح السكوت عليه، ينتمي إلى البعد التصوري، لا علاقة له بالواقع الخارجي. التعريفات تركيبات تقييدية ليست تركيبات ناقصة، تبقى في التصور كذلك. مسألة فقط خطيرة يجب أن نركز عليها، هي الأساس في هذا الحديث، القضية. القضية كذلك لها مرتبتان، مرتبة تصورية لا علاقة لها بالواقع، مرتبة لا تصورية لها علاقة بالواقع، يعني نتصور شيئا بالقضية إلا أنها لها علاقة بالواقع. تخيل أنت في سجال معرفي مع شخص، في سجال معرفي مع شخص، تقول له الله موجود، قضية متشكلة من موضوع هو الله، موجود هو المحمول، محمول هو الوجود، الله موجود، أو الله حي، أو العناية الإلهية حق، أو النبوة حق، أو النبي معصوم، قضايا متعددة. في مقابل ملحد لا يؤمن بالغيبيات، لا يؤمن بالله، بالله الموجود، ولا بالنبي معصوم، ولا بالنبوة حق، هذه قضايا يعني أشبعت المعنى، وهو فهم المعنى، فهم المعنى من هذه القضية. هنا القضية مع أنها متشكلة من موضوع محمول، قضية تبقى في البعد التصوري، لماذا؟ أنه لا يصدق بها، بالنسبة إليه لا تحكي الواقع، بالنسبة إليك تحكي الواقع، أنت في مرتبة القضية التصديقية، لاحظت كيف؟ يعني تحكي الواقع، صادقة مطابقة للواقع. إذن احذر، القضية لها مرتبة تكون في محض التصور، مرة لا تكون في بعد التصديقي. القضية هنا المقصود بها ليس البعد التصوري، القضية هنا المقصودة التي المقصود بها هي الموصلة إلى الواقع الخارجي. ما هو هذا الواقع الخارجي؟ القرآن يجيبك، هذا الواقع الخارجي الآيات الأفاقية والآيات الأنفسية، زيد لها الله تعالى وصفاته المطلقة اللامتناهية، هذا هو الواقع، يعني كل من خرج عن أفق الذهن هو الواقع. إذن المسائل المنطقية واقعيات أم معياريات؟ معياريات. والعلوم تدرس الواقعيات، والمنطق ليست واقعيات. سي با دي في موضوعاته، مسائله ليست واقعيات. إذن هو علم معياري وليس علما يكشف واقعيات. أن يسجلها عندك جيدا، يعني يبحث عما يجب وليس عن هو موجود. ما هو موجود؟ نعم. قال: الأقاويل أنواع، منها التقييدي وهي في قوة المفردات، يعني تبقينا في البعد التصوري لا توصلنا إلى الواقع. دقق جيدا. كالحيوان الناطق فهي بمنزلة الإنسان، يعني بمنزلة التصور، تبقينا في التصور، هذه تسمى التقييدي. نعم. التقييدي قد يكون من التقييدات التركيبية وهي التعريفات، ومن التقييدات الناقصة التي بينتها لكم. زيد المفردة كلها توضعنا في بعد التصوري، ما عندها علاقة بالواقع. أقول: القول هو اللفظ المركب، وهو إما تام أو غير تام. التام هو القضية، فغير التام إما تقييدي، وهو أن يكون الجزء الثاني قيدا في الأول يتخصص به، يعني تقول حيوان ناطق، الثاني هو الناطق قيد العام الأول. هذه التعريفات. أين توصلنا وإلى أين توصلنا؟ إلى التصورات، ما عندها علاقة بالواقع الخارجي. إذن التصورات والمفردات لا معنى للصدق والكذب فيها، نعم، ولا معنى للتقابل والتناقض والتضايف واو. فغير التام إما التقييدي، وهو أن يكون الجزء الثاني قيدا في الأول يتخصص به، كالحيوان الناطق، وهو في قوة المفرد. قوة المفرد يعني يبقينا في البعد التصوري، ما عنده علاقة بالواقع الخارجي. الواقع الخارجي هنا كل ما خرج عن الذهن، ليس الواقع الخارجي الأرضي، لا، كل ما خرج عن الذهن. لدلالته، يعني هذا التركيب التقييدي، على ما دل عليه الإنسان، وهو في لفظ مفرد، وهو النوع من المركب، وهو المستعمل في الحدود والرسوم، يعني التعريفات. إذن خرجنا المعنى الذي لا يوصلنا إلى الواقع الخارجي، قسمنا إلى تركيبات تقييدية، تركيبات ناقصة، مفردات. بدأ بالتركيبات التقييدية التي هي التعريفات والرسوم. وإما غير تقييدي، وهو غير مستعمل في شيء من الصناعات إلا بإنضمام غيره إليه، كقولنا زيد في، أو زيد في، أو في البيت بدون زيد. هذه التركيبات الناقصة، وأعطيتكم أقسامها: ظرف مظروف، مضاف مضاف إليه، صفة والموصوف، جزء الشرطية، والقضية كذلك إذا كانت في ذهني المعاند الذي لا يذعن بواقعها الخارجي. القول الخبري، قال: ومنها الخبري، وهو الذي يعرض له لذاته أن يكون صادقا أو كاذبا. انظر، أخذ القضية إلى الواقع الخارجي في دائرة الصدق والكذب. إذن القضية خارج دائرة الكذب والصدق، قضية تبقى تصورية. فما جيد هذه المسألة، القضية خارج عن الصدق والكذب، بعد تصوري، مفردة تصورية، وبالتالي الطرف المقابل العنيد والذي لا يقبل مبناك يتصور القضية ولكن لا يؤمن بها. إذن القضية عنده تبقى في البعد التصوري المحض. ومنها الخبر، يعني يخبر عن واقعين، وهو الذي يعرض له لذاته، يعني من خصوصياته أن يقبل الصدق أو الكذب، أو أن يكون صادقا يعني مطابق لمحكيه، أو كاذبا لا يطابق لمحكيه. ما هو المحكي؟ هو ما خرج عن النظم المنطقي، آيات أفقية، آيات أنفسية، والواجب وصفاته. نعم. وسائر الأنواع كالاستفهام والآمر والتعجب وغيرها أخص بالمحاورات. هذه الأمور التي لا يصدق عليها أنها تكذب أو تصدق، هذه الأمور ما عندنا علاقة بها. نعم، هذه الإنشائيات، هذه تريد أن يتحقق شيء لا تحكي عن شيء. أقول: هذا هو النوع الثاني من أنواع المركب، يعني المعنى الذي يوصلنا إلى الواقع الخارجي. وهو التركيب القضوي، وأخرجنا الإنشائية تخصصا. أقول هذا هو النوع الثاني من أنواع المركب وهو التام، يعني يصح السكوت عليه، يعني هذا هذا إذا نظرت إليه في دائرة المعاند أو أنت تحمل هذه القضية ولا تؤمن بواقعيتها فالقضية هنا بعد تصوري. إذا نظرت إلى الواقع الخارجي بما هي صادقة أو كاذبة هنا قضية علمية. نعم، أقول هذا النوع الثاني من أنواع المركب هو التام، يعني يصح السكوت عليه، وهو إما أن يكون محتملا للصدق والكذب لذاته أو لا يكون. والأول هو الخبر والقضية والقول الجزم. الخبر لأنه يخبر عن واقع، القضية لأنه يحمل مضمون معرفي، القول الجازم لأنه يورث اليقين أو الاحتمال أو الظن أو الشك في فاعل المعرفي. نعم، كان إنسان حيوان، ما قال حيوان الناطق، هذا تركيب تقييدي، قال الإنسان حيوان، أنا هذه ليست قضية، إن هذه ما زلنا في المعنى ما خرجنا عن المعنى. قل الإنسان عالم، الإنسان حي، الإنسان مؤمن، الإنسان مكار، هكذا، فإنه يصح عليه توارد الصدق والكذب لذاته ليس لأمر خارجي، يعني القضية تكون صادقة أو كذبة ليس بجعل جاعل لذاتها. نعم، وهذا النوعان يعني المركب التقييدي والمركب الناقص والخبري أخص بالعلوم، إما في البعد التصوري وأما في البعد التصديقي، لأن الأول يستعمل في الحدود والرسوم، هذا البعد التصوري يعني تعريفات الموصلة إلى التصورات، والثاني يستعمل في القياس والاستقراء والتمثيل يعني في البعد التصديقي. هذه الآليات القياس والاستقراء والتمثيل، طبعا هذه العبارة غير صحيحة، المفروض يقول الاستنباط والاستقراء والتمثيل، لأن الاستنباط قياس والاستقراء قياس والتمثيل قياس، هذا الخطأ شائع في المدرسة مع الأسف. صحيح هو الاستنباط والاستقراء والتمثيل، يعني القياس ينقسم إلى استنباط استقراء تمثيل، بغض الطرف عن الحجية، حجية الاستنباط والتمثيل والاستقراء، لا كلها أقيسة. إذن قوله والثاني يستعمل في القياس والاستقراء والتمثيل خطأ، الصحيح هكذا، والثاني يستعمل في الاستنباط والاستقراء والتمثيل، خطأ شائع في الحقل المنطقي. والثاني هو الذي لا يحتمل الصدق والكذب لذاته، هذه الإنشائيات التي تريد أن يتحقق شيء. نعم، فإما أن يدل على طلب الفعل دلالة وضعية وهو الأمر إن كان مع الاستعلاء، وإلا فالدعاء إن كان مع الخضوع، والالتماس إن كان مع التساوي. نعم، ولهذا لا تقول لصديقك أطلب منك الدعاء، تقول ألتمس منك الدعاء. وإن لم يدل على طلب الفعل فهو التنبيه، ويندرج فيه التمني والترجي والتعجب والقسم والنداء، هذه كلها تدرس في البلاغة وفي علوم أخرى لا علاقة لها بالمنطقي ولا بالعلوم التي تكشف عن الواقع. نعم، وهذه المركبات أخص بالمحاورات. نعم، كما يستعمل مثل هذه في الخطابة والشعر كثيرا. واعلم أن هذه أنواع قد يحتمل الصدق والكذب أيضا. كيف؟ بالدلالة الالتزامية. نعم، فإن من قال ليت لي مالا يتمنى، نعم، يقال له صدقت أو كذبت بواسطة المتمني لا لذاته، يعني بالدلالة المجازية. نعم، بالدلالة التجوزية. وكذا من قال اضرب فإنه يحتمل الصدق والكذب باعتبار إرادة الضرب، فبقيد قولنا لذاته تخرج هذه الأنواع من عن أن تكون إخبارا، لأن الإنشائيات ليست لذاتها تقبل الصدق والكذب، بالدلالة الالتزامية بعيدة. ولهذا قيد في التعريف يقول ومنها الخبر وهو الذي يعرض لذاته أن يكون صادقا وكذبا، أما التمني والترجي والدعاء والطلب هذه يصدق عليها الصدق والكذب بالدلالة الالتزامية، يعني بمضمونها الخبري البعيد. نعم، جيد، هذه المسائل واضحة جدا، واضحة جدا، فقط مسألة كيف تكون القضية بالمعنى المنطقي عرضا ذاتيا للمعقول الثاني المنطقي الذي هو موضوع المنطق. هذه نبينها، لا نسكت عنها، لأن مهمة. من حقك أن تسأل شيخنا بحث القضية بدون مضمون معرفي، لأن المضمون المعرفي فلسفي فيزيائي كيميائي فلكي لا يهم المنطقي مطلقا، هو يدرس هذا القالب القضوي الذي يملأه المفكر في الفلسفة، في الإلهيات، في الفيزياء، في الكيمياء، في الفلك، في البيولوجيا، بالمعطيات الأفقية والأنفسية. هذا لا يهم المنطقي، مهم المنطقي يبحث هذا القالب الصوري الفارغ كمعيار يخضع له الفكر. كيف تكون القضية؟ القضية يعني هنا مفهوم القضية، ليس القضية بالحمل الشاع. قضية بالحمل الشاع هو الإنسان عليم، الله حي، الحديد يتمدد بالحرارة، مفهوم القضية يعني هذا المفهوم المنطقي. كيف يكون من شؤونات المعقول الثاني؟ جيد، أبين لك المسألة. خذ سلسلة من القضايا، سلسلة من القضايا. خذ القضايا العقدية، نعم، قضايا العقدية. النبي معصوم، قضية. الإمام معصوم، قضية. الله حي، قضية. قضية تدرس في الإلهيات. الله قادر بالقدرة المطلقة، قضية. الله خالق، قضية. الحديد يتمدد بالحرارة، قضية. الجسم ثقيل، قضية. الكوكب يدور حول محوره، قضية. النور منبسط، قضية. هذه العبارات التي ذكرتها صدق عليها عنوان القضية، قضية 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 قضية. انسى هذه القضايا التكوينية الأفاقية والأنفسية، انساها، ركز فقط على عنوان. هذا العنوان يقع في الرتبة الثانية من التعقل أو في المرتبة الأولى؟ تقول لي لا يا شيخنا، في الرتبة الثانية، يعني بعدما تنعقد ينعقد التركيب. تقول النور منبسط، الحديد يتمدد بالحرارة، الله حي، النبوة حق، الإمام حق، النبي معصوم. هذه التركيبات التي تحكي آيات أفقية أو آيات أنفسية، يعني واقعيات. هذه ننساها، نركز على العنوان المشترك. ما هو؟ القضية. كون كل هذه التركيبات قضية قضية قضية، يعني تحتمل الصدق والكذب. ركز على هذا العنوان، أين يقع؟ في الرتبة الأولى أو الثانية؟ تقول في الرتبة الثانية. معقول ثان، معقول ثان خارجي أم معقول ثان في أفقي النظم المنطقي؟ تقول ليس خارجيا شيخنا، القضية عنوان في الأفق الذهني، يعني عنوان منطقي. هذا هو مفهوم القضية. إذن مفهوم القضية ما هو؟ تركيب خبري يحتمل الصدق والكذب، تركيب خبري يحتمل الصدق والكذب. إذن كل تركيب يخبر ويحتمل الصدق والكذب فهو قضية. الحديد يتمدد بالحرارة، تركيب تام خبري يحتمل الصدق والكذب فهو قضية. المنطقي لا يدرس هذه التركيبات، الحديد يتمدد بالحرارة، الله حي، الإمام معصوم، النبوة حق، لا 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 أبدا، ما عنده علاقة بهذا الأمر. هذه تتصل بالحقول المعرفية المتعددة. هو يدرس هذا القالب، هذا المفهوم، مفهوم القضية صوريا، صوريا، ويدرس ماذا؟ حيثياته، يدرس تشؤناته. إذن مفهوم القضية ليس القضية، مفهوم القضية معقول ثاني منطقي. تقول لي شيخنا دائما تقول مفهوم القضية والقضية، القضية هو الحديد يتمدد بالحرارة، هو الله حي، الله قادر بالقدرة المطلقة، نعم، الاستصحاب حجة في علم الأصول، الخمر حرام في الفقه. هذه القضايا، قضايا المعرفية التي تدرس في حقولها التي تناسبها. لا، أنا أركز على مفهوم القضية كبعد صوري فارغ من أي مضمون معرفي، هذا هو الذي يدرسه المنطقي. واضح الآن؟ جيد. بعدما عرفنا القضية ما هي في بعدها المنطقي، تركيب تام يحتمل الصدق والكذب لذاته، لذاته لإخراج الإنشائيات، الطلب، التمني، الدعاء، لأن يعني هذه تحتمل الصدق والكذب من بعيد باعتبار مضمونها الخبري، إذن بالمجاز وليس لذاتها بالعرض. أجزاء القضية، يأتي إلى مكونات القضية، نعم، أقول وكل قضية تشتمل على جزئين، ما يحكم عليه، هذا هو الموضوع، وما يحكم به وهو المحمول. انظر جاء بلفظ يحكم عليه أو يحكم به، إذن في عملية نفسانية تربط بين الموضوع والمحمول ببركة الحكم. النتاج هو القضية، المحكوم عليه موضوع، المحكوم به والمحمول. أقول القضية هي القول المركب الذي حكم فيه بصدق الثاني على ما صدق عليه الأول، أو بمصاحبته له، أو بمعاندته، أو بسلب ذلك. سلب ذلك انساها. هنا العلم الحلي يأتي بالقضية الحملية والقضية الشرطية بشقيها، الشرطية المتصلة والشرطية المنفصلة. ما رأيك في هذا التركيب؟ الله حي، تقول شيخنا تركيب حملي، قضية حملية. ما رأيك في هذا؟ إذا طلعت الشمس فالنهار موجود، تقول شيء متوقف على شيء، يعني في اتصال. هذه قضية شرطية في مقدم تالي، شرط ومشروط، قضية شرطية اتصالية. ما رأيك في هذا التركيب؟ العدد إما زوج وفرد، في عناد، تقول هذه قضية شرطية منفصلة. دقق في العبارة. القضية هي القول المركب الذي حكم فيه بصدق الثاني على ما صدق عليه الأول. هذا يتناول القضية الحاملية. هنا نقف، هذه العبارة تحتاج إلى حصة كاملة أو حصتين، والوقت انتهى. أنا أشير إلى مقدمة، في الحصة القادمة نفصل. أنت عندك قضية، هذه القضية درستها أنت بمكوناتها. هنا بحث صوري، بحث منطقي، ما عندنا بأي قضية معرفية علاقة بأي قضية معرفية أخرى. هنا دراسة القانون المنطقي، ثم يأتي الحقل المعرفي الفيزيائي البيولوجي الفلسفي الفلكي، مضطر أن يخضع له هذا القانون المنطقي المعياري. جيد، عندنا قضية متشكلة من موضوع ومحمول ألف باء، أريد نفهم فلسفة هذه القضية. القضية قلنا ليس في بعدها التصوري، في بعدها الصدقي، يعني لها علاقة مع الآيات الأفاقية والآيات الأنفسية، وكذلك ما فوق الآيات الأفاقية والأنفسية، يعني الوجود الإلهي وصفاته وحيثياته، أليس كذلك؟ نعم، لها علاقة بهذا الأمر، يعني لها علاقة بالواقع ونفس الأمر. جيد، إذن الموضوع يوصلك إلى مصادقه. خذ هذه القضية، الوردة جميلة، الوردة تشير إلى مصادقها، أنواع من الورود جميلة تضيق الورود فقط المحيثة بالجمال. جيد، أين نجد الموضوع وأين نجد المحمول؟ أين أجد الوردة وأين أجد الجمال؟ آية أفاقية، يعني الواقع الخارجي. جيد، عندنا الموضوع وهو الوردة، وعندنا الجمال في تخندق الوردة غير الجمال. لماذا هذا الاتصال؟ الحكم، ربطنا الموضوع بالمحمول، ربطنا الجمال بالوردة، لأن المصداق هكذا الواقع الخارجي. الجمال أين تجده؟ في الوردة، وليس في أستراليا، والوردة في أمريكا، لا، في مصداق واحد. إذن لباب القضية، يعني فلسفة القضية، أن المحمول إذا استقر في الآيات الأفاقية والأنفسية، أو استقر في دائرة السقع الربوبي المحمولة، أتكلم عن المحمول مهما كان المحمول. هنا الوردة جميلة، ممكن تكون القضية أخرى، الله حي، المحمول لا يكون له مصداق لوحده، يسري من خلال الموضوع إلى مصادق الموضوع. هذا هو، يعني الجمال لا تجده إلا في الوردة، لا تجد الجمال لوحده بواقعية مستقلة في الآيات الأنفسية والأفاقية أو في السقع الربوبي أبدا. إذن المحمول يسري من خلال الموضوع إلى مصادق الموضوع. هذه هي فلسفة القضية، فلسفة القضية. علاقة الموضوع بالمصداق ما هو؟ علاقة المحمول في مروره بالموضوع في المصداق ما هو؟ علاقة الموضوع بالمصداق يسمى عقد الوضع، ما هي خاصيته؟ سيأتي بيانه. علاقة المحمول بالمصداق من خلال مروره بالموضوع. ولماذا يجب أن يمر بالموضوع نبينها، هذا هو عقد الحمل. هذا البيان يأتي بالتفصيل في الحصة الآتية. واللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.